الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهينا في البحث السابق إلى أن كثرة الشك عنوان عرفي. عليكم السلام. كثرة الشك عنوان عرفي يرجع فيه إلى العرف، ولا وجه لما قيل أن الشارع قد تصدى لبيان هذا العنوان كما نقحناه في الجلسة السابقة. في هذه الجلسة نتعرض إلى هذا المطلب، إلى هذا الفرع، وهو أنه لو شك المكلف هل أنه تلبس بعنوان كثير الشك أو لا، فشك أنه هل من مصاديق كثير الشك لكي لا يعتني بشكه، أو أنه من مصاديق ماذا؟ الشك المتعارف فلا يعتني بشكه، فشك في ذلك، فما هو مقتضى الأصل العملي في المسألة؟ واضح يا شيخ؟ واضح؟ ما هو مقتضى الأصل العملي في المسألة؟ لكي يتضح البحث، المصنف اقتصر جدا في هذا البحث، فنقول لتشقيق البحث: تارة المكلف يشك على نحو الشبهة الموضوعية، وتارة يشك على نحو الشبهة المفهومية. أما الأول وهو الشك على نحو الشبهة الموضوعية، بمعنى المكلف يعلم أن المراد من كثير الشك مثلا هو كل مكلف لا تمر عليه ثلاث صلوات إلا ويشك فيها مرة واحدة. فلنفترض أن هذا هو المفهوم، فالمكلف لا شبهة عنده في المفهوم إلا أنه يشك، هل أنه تحقق منه شك كذلك أو لا؟ أو إذا كان المفهوم شنو؟ شرعي. أو لا، أو أنه المكلف يعلم المفهوم العرفي لكثير الشك، ولكنه شك في انطباق هذا العنوان على ماذا؟ على نفسه، فالشبهة شبهة ماذا؟ موضوعية مو مفهومية. فما هو المرجع حينئذ؟ في مقام الجواب عن هذا السؤال نقول: يوجد عندنا عام، وهذا العام هي أدلة أحكام الشك. من شك في الأوليين أو الأوليين فصلاته باطلة مثلا، من شك في الثالثة والرابعة فيبني على الرابعة ويصلي ركعة الاحتياط، من شك في التشهد بعد تجاوز من شك في التشهد وهو في المحل يأتي بالتشهد. فيوجد عندنا عمومات، هذه العمومات تتكفل بيان أحكام الشك، وهي بإطلاقها تشمل الشك المتعارف وكثير الشك كما ذكرنا سابقا، إلا أنه جاء الدليل المخصص المنفصل، وهذا المخصص المنفصل موضوعه كثير الشك، فبمقتضى الدليل المنفصل كثير الشك لا يعتني بشكه، فببركة القرينة المنفصلة أخرجنا حصة من الدليل الأول وهو كثير الشك. فنسأل هذا السؤال: ماذا يفعل الدليل المنفصل في موضوع الدليل العام؟ الدليل المنفصل إذا جاء وأخرج لنا حصة من الدليل الأول من الدليل المطلق، ماذا يفعل في الموضوع؟ تذكروا هذا البحث؟ وين بحثناه؟ كلش قديم قديم قديم، أول ما دخلنا الكتاب بحثنا في مطلب مسألة الكر. إذا جاء الدليل المنفصل وش يسوي في موضوع الدليل الأول؟ تذكرون؟ فنقول المعروف بينهم، بخلاف القواعد واجد آراء، المعروف بينهم أنه ببركة مجيء الدليل المنفصل يتغير موضوع الدليل الأول إلى ما عدا العنوان الموجود في الدليل المنفصل. فمثلا لو جاء المولى وقال أكرم العالم، ثم جاءنا دليل منفصل وقال لا تكرم العالم الفاسق، فماذا يفعل هذا الدليل المنفصل في موضوع الدليل الأول؟ هناك خلافه. المسلك المشهور يقول يكون موضوع الدليل الأول هو العالم غير الفاسق، فيتقيد موضوع الدليل الأول بعدم العنوان المأخوذ في الدليل الثاني، فيكون الموضوع مركب من عالم زائد شنو؟ عدم فاسق. العالم زائد عدم الفاسق، العالم الذي ليس بفاسق. هذا رأي المشهور. ففي مقامنا نقول الدليل الأول موضوعه الشاك، هي الدليل العام، أدلة العامة موضوعه شنو؟ الشاك. الدليل الثاني اللي هو المنفصل ما هو موضوعه؟ كثير الشك. بعد مجيء الدليل المنفصل يصير موضوع الأدلة العامة الأدلة الأولية هو الشك الذي ليس بكثير الشك، فيتقيد موضوع الدليل الأول بأمر وجود أو عدمي؟
عدمي.
أمر عدمي، خلها في بالك، بأمرين عدمي، وهو الشاك الذي ليس بكثير الشك. إذا اتضح ذلك فنقول، مصنف سطر ما فيها ما في شيء، يعني مصنف مباشرة جرى استصحابه كذا، يحتاج إلى تأمل. فنقول لو شك المكلف هل أنه كثير الشك أو لا على نحو الشبهة الموضوعية، فقد يقال بدوان عند الشك لا يستطيع أن يعمل الدليل العام الأول ولا أن يعمل ويطبق على نفسه الدليل المنفصل لعدم إحراز أنه موضوع للدليل الأول أو موضوع للدليل الثاني، لا يحرز أنه موضوع. لماذا؟ فلو كان هو كثير الشك لاندرج في وين؟ في موضوع الدليل الثاني. ولو كان صاحب شك متعارف لاندرج في أي دليل؟ دليل الأول. فشمول أحد الدليلين إليه دون الآخر ترجيح بلا مرجح، والتمسك بأحد الدليلين في حقه تمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية. واضح متصل البحث؟ تمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية. فقد يقال في هذه الحالة لا يستطيع أن يتمسك لا بالدليل الأول ولا بالدليل الثاني، يتورط مسكين ما يعرف إنه يسوي. فما هو الحال؟ نعم، وشنو؟
يكون قبل التمسك
بالدليل في الشبهة الموضوعية. نعم، وبالأدق بالدقة هذه شبهة مصداقية، بس الآن يتسامحون في إطلاق المصداقية، كما أشرت لكم في بعض الجلسات، هذه شبهة مصداقية مو شبهة موضوعية. يعني تمسك بالدليل مع عدم إحراز موضوعه، هذا تمسك بالدليل شبهة مصداقية. نعم، تمسك بالدليل شبهة مصداقية. هي إشكال، إحنا بنجاوب الآن، هي قد يقال ما... كلها هي قد يقال، هذا كذا قد يقال، هي مطلب عام، خذها قاعدة، هذا بحث كلي، لا تحفظ جزئيات، خليك ذهنك واسع. عندك عام وعندك دليل منفصل، وش يصير؟ الدليل المنفصل ماذا يؤثر في الدليل العام؟ يقيد بالعدم. فلو صارت شبهة موضوعية يجينا كل الإشكال، يجي هالإشكال. تمسك هذا الشخص إذا عنده شبهة موضوعية، هل يتمسك بالدليل الأول أو يتمسك بالدليل الثاني؟ شمول أحد الدليلين إلى ترجح بلا مرجح، ويكون تمسك بالعام في الشبهة المص مصداقية. واضح؟ أكرم العلماء لا تكرم العالم الفاسق. هو ما يعرف عن نفسه أنه فاسق لم فاسق، يدري أنه فعل مثلا معصية، لكن ما يدري معصية كبيرة لو صغيرة، مع أنه المفهوم واضح عنده. فبناء أنه فعل معصية كبيرة يصير شنه؟ فاسق. بناء على أنه فعل معصية صغيرة مثلا يكون عادل، ما يسقط مثلا، ما تسقط العدالة. خب الآن يتمسك بأي دليل؟ هل يتمسك بالدليل الأول أو يتمسك بالدليل الثاني؟ إلى ماذا يفعل؟ فنقول ما ذكر وجيه وفني يا سيد وصناعي، إلا أنه يمكن أن ننقح موضوع أحد الدليلين ببركة الاستصحاب. فنقول هذا المكلف الذي شك هل أنه من مصادق كثير الشك أو لا، ما هي حالته السابقة؟ إن كانت حالته السابقة أنه كثير الشك فيستصحب بقاء كثير عنوان كثير الشك، إذ عنده يقين سابق بأنه كثير الشك، الآن يشك هل زال العنوان أو لا، يستصحب بقاء الوصف وبقاء العنوان، فيحرز ببركة الاستصحاب أنه كثير الشك. فإذا أحرز ببركة الاستصحاب أنه كثير الشك، فالاستصحاب عالج لنا الشك ورفع الشك، فيتنقح موضوع دليل كثير الشك، يتنقح موضوع أي دليل؟ الدليل الثاني. وإن كان يحرز أنه ليس بكثير الشك سابقا، يقول أنا سابقا ليس متصفا بأني كثير الشك، فأقطع أنه لم يعرض علي عنوان كثير الشك، فقل استصحب بقاء أنك لست كثير الشك، وببركة استصحاب أنه ليس بكثير الشك، ليس بكثير الشك، يتنقح أي موضوع؟ يتنقح موضوع الدليل الأول له العام. وهذا كله تام إذا كان يعلم الحالة السابقة، إلا أن المشكلة أعقد لو لم يكن يعلم الحالة السابقة. وبعبارة فنية أعم، يعني لو فرضنا في مورد لم يجر الاستصحاب لكي يعالج الشك، إما لأنه ناس للحالة السابقة، وإما ما تجر الاستصحاب بعد، وإما لتوارد الحالتين. خطت تواد الحالتين، ويشك في المتقدم والمتأخر، يعلم أنه كان في زمان سابق مرت عليه أنه كثير الشك، وأنه أيضا مر عليه أنه ليس كثير الشك، لكن يشك في المتقدم والمتأخر، مجهولي التاريخ. وحينئذ لا يمكن إجراء الاستصحاب لما قرر في بحث الاستصحاب في مجهولي التاريخ. فلو فرضنا أنه لم يجري الاستصحاب فماذا يفعل؟ شنو يسوي مسكين هذا الفقير؟ إذ العبد الفقير المسكين المستكين يقول، هذا ملتفت، يقول: قد يدور الأمر بين محذورين، فلو شككت، التفت، في المحل، فشككت وأنا جالس في المحل هل تشهد أو لم أتشهد، أو هل سجدت، خلي سجدت، هل سجدت أو لم أسجد، فبناء على أن الشك متعارف يجب عليه السجود لأنه شك في المحل، وبناء على أنه كثير الشك يحرم عليه السجود لأنه زيادة مبطلة للصلاة كما قررنا ذلك في أبحاث سابقة، فيدور أمره بين وجوب السجود وحرمة السجود، فماذا يفعل؟ نعم في بعض ما يقدر يحتاط، هذا هني ما يقدر يسوي مسكين هذا الفقير، فما هو الحل؟ ماذا يفعل؟ وهذا مطلب دقيق عميق أشار له سيدنا الخوئي قدس سره وحققه بمطلب فوق مستوى هذه المرحلة، بل فوق السطوح العليا، يتناسب مع بحث الخارج، إذ حقق المطلب في 9 أو 10 صفحات. هذا الإشكال يحتاج إلى تحقيق 10 صفحات، هو سيد الخوئي بعبارات المضغطة 10 صفحات أو 8 صفحات 9 صفحات، موجود مولانا العزيز هذا المطلب في الجزء 19 صفحة 16، إذ فيه نكات كثيرة ودقائق فوق مستوى السطوح العليا، فضلا يحتاج إلى صفحة 16 الجزء 19، يحتاج إلى مرحلة أعلى. خب، وهي مسألة عامة، لو لم يجري الاستصحاب لتنقيح الموضوع في مثل هذه الموارد، عندك عام وعندك خاص وتقيد بالعدم وكذا مسألة، فماذا هو المرجع إذا ما أجرينا الاستصحاب؟ إذا قد نحتق، هل تجري الاشتغال؟ قد يكون دوام بين محذورين وكذا، فتصير مسألة شوي عويصة. هذا كله إذا كانت الشبهة شنو؟ موضوعية، هي كلها في الشبهة الموضوعية. أما القسم الثاني وهي ما لو كانت الشبهة شبهة مفهومية، بمعنى أن المكلف يعلم أنه ممن لا تمر عليه 5 صلوات إلا ويشك مرة واحدة، فليس عنده شبهة في المصداق، يعلم أنه هذا أنه مصداق لذلك، لكن لا يعلم ما هو مفهوم كثير الشك. فهل مفهوم كثير الشك مفهوم شرعي وهو خصوص الذي لا تمر عليه 3 صلوات إلا ويشك مرة، وبناء على ذلك هو شنه ليس بكثير الشك لأنه تمر عليه 5 صلوات مو 3 صلوات، أو أن المراد من كثير الشك هو كثير الشك عرفي، والعرف يقولون أن أنا كثير الشك حتى لو شكيت في كل 5 صلوات مرة، فحصل عنده الشك على أي نحو؟ أي شبهة؟ شبهة المفهومية، فماذا يفعل؟ وهذا أيضا مطلب سيار، فكله مطلب سيار، إذا جاءنا عام وجاءنا دليل مخصص وشككنا أن هذا هل يدخل موضوعا في العام أو موضوعا في الخاص، من أي نحو أي شبهة؟ الشبهة المفهومية، مر علينا سابقا أكرم العلماء لا تكرم الفاسق، واضح؟ بس الفاسق ما معنى الفاسق؟ هل الفاسق هو خصوص من لا يفعل المعصية هاي الفاسق، أو الفاسق هو الأعم ممن لا يفعل المعصية ويفعل أو يفعل شيء خلاف المروءة. فما هو الفاسق؟ فصار عندي شبهة مفهومية، وفرضنا أن هذا مكلف ما يفعل المعصية لكن يفعل شيء خلاف المروءة. فرضنا أن مكلف لا يفعل المعصية لكن يفعل شيء خلاف المراء، فإن كان المراد من الفاسق وخصوص من لم يفعل المعصية، احتاج تقررون لو واضح، تبون تقرر المثال لو واضح واضح بس. خب فإذا قلنا بأن المراد من الفاسق هو خصوص من لم يفعل ماذا؟ من لم يفعل المعصية، فهذا يندرج تحت موضوع العام لأنه ما يفعل المعصية. وإذا كان المراد من الفاسق هو من لا يفعل المعصية ولا يفعل شيء خلاف المروءة، فهو يكون حينئذ تحت الدليل الثاني، حيث أنه شاك ما يعلم هل يصح التمسك بهذا الدليل أو يتمسك بالدليل. ففي موارد الشبهة المفهومية ماذا نفعل؟ ما هو الأصل الجاري في موارد الشبهة المفهومية؟ قد يقال بدوان المكلف يستطيع أن يجري الاستصحاب بنفس البيان الذي ذكرناه سابقا، فيقول مر علي زمان كنت أقطع بأني لست كثير الشك، الآن عندما حصل عندي شك على نحو لا تمر علي 4 صلوات إلا وأشك مرة، هل أنا الآن كثير الشك أو لست بكثير الشك؟ على نحو أي شبهة مفهومية، لكن كنت على يقين سابقا قطعا على كل حال على أي مفهوم أنا لست بكثير الشك، فنستصحب عدم تلبس المكلف بعنوان كثير الشك. وإذا أجرينا الاستصحاب يتنقح موضوع ماذا في هذا المثال؟ موضوع الدليل العام، لأن ليس شك ليس على نحو كثير الشك. فهل هذا كلام صحيح أو مو صحيح؟ وش رأيكم؟ ليش؟ وش فيها؟ وش الفرق؟ ما هو الفرق بين شبه المفهوم والوضعية؟
يشك أصل الموضوع هل باقي أو مو باقي؟
لا، أنا كنت قبل أقطع بأني لست بكثير الشك، الآن أشك أستصحب، سواء كان الشك ماذا ما شك فبها موضوعي شبه مفهومية. ليش؟
قالوا في الأصول
شيء. ليش وين قالوا؟ ما مر علينا في الأصول هذا. شلون؟
مر علينا
في القصد الدالي يعني، مر علينا شرحناه قبل، مر علينا مطلب. فنقول مولانا العزيز هذا الاستصحاب غير صحيح، لا يعني كثير بيطبقونه مو صحيح، لأنه لا يجري الاستصحاب في موارد الشبهة المفهومية. وقد نقحنا هذا المطلب في بحث التكليف، في آخر مسألة في بحث التكليف، لو شك في البلوغ على نحو الشبهة المفهومية فقلنا لا يجري الاستصحاب وبرهننا على ذلك، وكان خلاصة الفتوى الأصولية من بنخل المطلب، خلاصة الفتوى الأصولية أنه لا يجري الاستصحاب في الشبهات المفهومية لعدم تحقق ركن الشك في البقاء، هي الشك في البقاء ما موجود في موارد الشبهة المفهومية. فلاحظ درس رقم 7، لا يحفظنا الذكر يعني، درس رقم 7 من دورة الفقه الاستدلالي الرسل العام، درس رقم الذكر 7 أو فلط آخر درس في الظهر، آخر درس 7 أو 13 الآن، آخر درس في التكليف، آخر درس في التكليف لعله 13 يمكن مو 7، احنا اخذنا اكثر في عدد الدروس في التكليف، نعم 13 الظهر درس 13 اخر درس في التكليف، نقحنا هذا المطلب وقلنا بانه لا يجري الاستصحاب في الشبهات المفهوميه لعدم تحقق ركن الشك في البقاء، ويشترط في الاستصحاب شنو؟ الشك في البقاء. فحينئذ إذا لم يجري الاستصحاب فما هو المرجع؟ فنقول في مقام الجواب أنه إذا جاءنا عام وورد مخصص منفصل ودار أمر المخصص المنفصل في مفهومه بين الأقل والأكثر، فنقتصر في المخصص على القدر المتيقن ونرجع في الباقي إلى عموم العام. تذكرون القاعدة؟ فمثلا إذا جاءنا دليل أكرم العلماء وجاءنا دليل لا تكرم الفاسق ودار مفهوم الفسق بين خصوص من فعل الكبيرة أو الأعم من فعل الكبيرة أو فعل شيئا خلاف المروءة، فشكنا هذا يؤدي إلى أنه نشك أن الخارج من عموم العام هو الأقل. ما هو الأقل؟ خصوص من فعل الكبيرة فقط، خصوص من فعل المعصية فقط، أو الأكثر وهو الأعم من فعل المعصية أو فعل شيء خلاف المروءة. فما هو القدر المتيقن على كل حال الذي يخرج؟ ماذا الذي يفعل المعصية؟ يعني معصية كبيرة، المعصية. خب الذي فعل المعصية هذا قطعا على كل حال قدر متيقن. ما هو مقدار الزائد المشكوك؟ من ترك شيء خلاف المروءة. فنشك في تخصيص زائد، والشك في التخصيص الزائد يرجع فيه إلى عموم العام، لأن أصالة العموم وعموم العام يرجع لها لماذا عند الشك في التخصيص والتقييد الزائد. واضح؟ ففي مقامنا نقول يوجد عندنا دليل أول بمقتضى عمومه وإطلاقه يشمل جميع موارد الشك المتعارف وغير المتعارف. خرج جاءنا دليل منفصل موضوعه كثير الشك، فنشك هذا العنوان وهو كثير الشك هل هو خصوص من لم تمر عليه ثلاث صلوات إلا ويشك مرة واحدة، أو الأعم وممن يشك في كل أربع صلوات مرة واحدة. فالقدر المتيقن الذي يخرج هو الأقل. ما هو الأقل؟ ما هو الأقل؟ القدر المتيقن هو الأقل. ما هو الأقل؟ الذي لا تمر عليه ثلاث صلوات إلا ويشك مرة واحدة. أما غيره فمشكوك الخروج، فيرجع فيه إلى عموم العام، فيصح الرجوع إلى عموم العام إذا دار أمر المخصص المنفصل مفهوما ودار بين الأقل والأكثر. وهذا مطلب يحقق في أي علم؟ في علم الأصول، لأن فيه أيضا خلاف. بعض الأعلام يقول بأنه المنفصل إذا كانت الشبهة فيه مفهومية فتسري الشبهة إلى الدليل الأول، هي شرحنا أتذكر لعله سابقا، فيكون الدليل الأول هم في شبهة مفهومية والدليل الثاني هم في شبهة مفهومية، فلا يصح الرجوع إلى عموم العام عندما في موارد الشبهة المفهومية. فلاحظ بحث الأصول أنه ماذا نفعل إذا جاءك عام وجاءك دليل مخصص ودار أمر المفهوم بين الأقل والأكثر، وهذا ينقح في بحث العام والخاص. وقد ذكره المظفر بمستوى المظفر، وقد ذكره سيدنا الخوئي بمستوى المصباح والمحاضرات وما شاكل ذلك. فلاحظ ويأتي البحث لو ما جرى الاستصحاب وش نسوي، نفس اللي ذكرنا هناك اللي ذكر السيد الخوئي هناك يأتي أيضا هنا، كان نفس الصفحة 16. هذا تمام الكلام في موارد ماذا؟ الشاك. ولهذا قال المصنف: وأما أن الشاك في الحدوث، الحدوث عنوان ماذا؟ كثير الشك أو البقاء، يرجع إلى الحالة السابقة فللاستصحاب. هذا كلام المصنف. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الجديد: ذكر الفقهاء قاعدة في صلاة الجماعة، قاعدة فقهية هذه طويلة. حاصل هذه القاعدة بأن الإمام يرجع في علاج شكه إلى حفظ المأموم، وكذا العكس، المأموم يرجع إلى الإمام لعلاج شكه. فالمسألة تعاكسية، كل منهما يرجع إلى الآخر. وبعبارة دقيقة فنية، أن حفظ الآخر أمارة شرعية لعلاج الشك. ولهذا يكون هناك فرق مهم بين قاعدة التجاوز والفراغ ولا تعاد التي هي قواعد لعلاج الخلل والشك، وبين قاعدة حفظ الإمام والمأموم. وش الفرق؟ أن القواعد السابقة كلها أصول شنو؟ عملية عند التحقيق، عند المحققين كلها أصول عملية. قاعدة الفراغ أصل عملي، قاعدة التجاوز أصل عملي، كثير الشك لا يعتني بشك أصل عملي. أما في مقامنا فهي قاعدة من باب الأمارية، فالشارع جعل أمارة لعلاج الشك وهو حفظ الإمام أو حفظ المأموم. فحفظ الإمام طريق للواقع، وحفظ المأموم طريق للواقع، وليس هو محض تعبد ماذا؟ صرف. إذ الرجوع إلى الحافظ كاشف عن شنو؟ كاشف عن الواقع، فيكون أمارة. خب، وعمدة الدليل على ذلك صحيحة حفص بن البختري عن الإمام الصادق عليه السلام الواردة في الجزء الثامن صفحة 240. فنقرأ الرواية من المتن، من المصدر، فيها كلام 240. خب، هكذا الرواية. الحديث الثالث، نعم، ثامن، نعم، 140. خب، هكذا الرواية عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو. الحديث، خب، يعني وش الحديث؟ إذا قال حديث يعني هناك تتم مقتطع، إذا صار يقول حديث يعني الحديث، يعني هناك مقدار مقتطع من من الرواية. واضح؟ خب، احنا حاطين مثله مو حاطين رقم واحد. خب، هذا هو الحديث. خب، استدل بهذا الحديث لإثبات هذه القاعدة، فهل الاستدلال تام او ليس بتام؟ فالكلام يقع في نقاطين. النقطة الأولى هو تقريب دلالة الحديث لإثبات القاعدة، وحاصل هذا التقريب أن الرواية بمدلولها المطابقي لو جمدنا على الألفاظ تدل على مطلب واضح البطلان، إذ مفادها أن الإمام لا أثر لسهوه والمأموم لا أثر لسهوه، فالأدلة العامة التي تدل على أحكام الشك إنما تخصص بمن؟ بالمنفرد، لأنه ليس على الإمام سهو ولا على المأموم سهو. يعني ظاهر الرواية بحسب اللفظ الجامد أنه ماذا؟ أنه لا أثر لشك الإمام ولا أثر لشك المأموم، وكأن هناك خصوصية في أي صلاة؟ في صلاة الجماعة، الشك لا أثر له. وحيث أن هذا المعنى واضح البطلان بالارتكاز المتشرعي وبالروايات الكثيرة الدالة على أحكام الشك في صلاة الجماعة، إذ توجد عندنا روايات عديدة افترض فيها أن هناك جماعة ومع ذلك هناك ترتيب لآثار الشك، وحينئذ يكون هنا تكون الرواية ناظرا إلى معنى آخر غير المعنى البدوي الجامد، وهو أن ليس على الإمام سهو متى؟ إذا حفظ المأموم، وليس على المأموم سهو إذا حفظ الإمام، وحينئذ يستف والإمام إنما لم يذكر هذا القيد إذا حفظ لوضوحه في المرتكز المتشرعة، عندما يقول ليس على المأموم سهوان يعني شنو هون؟ يعني ارجع إلى الإمام، إذا حفظ الإمام أنت ما عليك سهو، وكذلك العكس. فيستفاد حينئذ من الرواية أن النفي يراد منه رجوع كل واحد منهما إلى من؟ إلى الحافظ.
هذا شفنا الربط أنه إذا كان الإمام حافظا أو إذا كان الإمام حافظا
ارتكاز متشرعي واضح، أنه لا معنى حينئذ للنفي إلا هذا المعنى، ما يوجد معنى آخر متصور معقول يعني يقبله المرتكز العرفي، بحيث الإمام يحذف القيود، فهذا يشير إلى مطلب واضح. المطلب الواضح أن أحدهما لا يعتني بشكه إذا حفظ الآخر، لأنه ماذا؟ لأنه على إطلاقها الرواية لا يمكن العمل بها. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية، وهناك عدة إشكالات على هذا التقريب يأتي إن شاء الله غدا، وهي النقطة الثانية. النقطة الثانية الإشكالات على هذا التقريب يأتي غدا، وهو ما تتعرض المصنف فالحد ما ذكره الماتن، هذا الذي ذكره الماتن، لكن لتتميم الفائدة والبحث ماذا نتعرض غدا إلى بعض المطالب المتعلقة بأي قاعدة؟ حفظ الإمام والمأموم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على